بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 28 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله ونفعني الله وإياكم بما كتب. الدليل الرابع على وجود الخالق سبحانه دليل الإتقان في الكون. من أعظم ما يدهشنا في أنفسنا وفي الكون من حولنا هو هذا الإتقان العجيب في الصنع والتركيب، فما ندرك من شيء في الأرض ولا في السماء إلا وهو في غاية الإتقان، مركب أحكم تركيب يؤدي به إلى غايته التي خلق من أجلها باعتباره جزءا من وحدته التي هو أحد أجزائها، أو باعتباره فردا في مجموعة هو واحد من نوعها، أو باعتباره مجموعة هي واحدة من جنس مجموعات كثيرة. كل ذلك في جملة هذا الكون الذي تنتظمه وحدة مهيمنة لا يستطيع أي جزء منه أن يتحرر منها أو يفلت من قانونها. أليس من الإتقان العجيب هندسة هذا الكون في مخطط كواكبه ونجومه، بحيث إن أي تغيير فيه يؤدي به إلى الخلل والنقص أو الخراب والفساد؟ سل علم الفلك يظهر لك من دقائق إتقان الكون ما هو فوق الدهشة والحيرة. أليس من الإتقان المدهش هندسة هذا الإنسان في خلقه وتكوينه؟ سل علم التشريح عن مخطط جسم الإنسان وإتقانه وخواصه ومزاياه، يبين لك من صنعه عجبا يدهش العقول ويحير الألباب. أليس من الإتقان البديع المحير هذه المجموعات في عالم الحيوان، سواء منها الطائر والسابح والماشي والزاحف بأنواعها المختلفة المتقنة في أشكالها وأوضاعها وألوانها وخواصها وطبائعها وطرق عيشها وكبيرها وصغيرها؟ سل عالم الحيوان عن عجائب الحيوانات وغرائبها وإتقان تكوينها، يبدي لك من أمرها عجبا يسلمك إلى الحيرة والدهشة في مدى حكمة صانعها. أليس من الإتقان البديع المدهش هذه المجموعات الكبرى في عالم النبات، سواء فيها أشجارها وزروعها، هوائيها ومائيها بثمارها وأزهارها وأوراقها وأخشابها ولدنها وصلبها بألوانها وأشكالها وطعومها وروائحها وخواصها؟ سل عالم النبات عن النباتات يشرح لك من أمرها ما يفجر في قلبك الإيمان بصانعها العظيم الذي أتقن كل شيء صنعا. أليس من الإتقان البديع تكوين الأرض ببحرها ويابسها، بجبالها وأغوارها ووديانها وسهولها، بصخورها ورمالها وأتربتها ومعادنها، بينابيعها وأنهارها، بألوانها وطرقها، ببحرها وبرها وصيفها وشتائها، بليلها ونهارها، بسيرها في فلكها ودورانها حول محورها، بجميع خواصها وصفاتها؟ سل عالم الجغرافيا وعالم الكيمياء وعالم طبقات الأرض، سل عالم الطبيعة أيا كان اختصاصه يظهر لك من إتقان تكوين الأرض عجبا يهديك إلى رشدك ويعرفك بوحدة الصانع الحكيم الذي أتقن كل شيء صنعا. إنه كلما تقدم العلم وازدادت المعارف التجريبية تعرف الإنسان على دقائق جديدة من إتقان الصنع في هذه الموجودات الكونية وازداد إيمانا بالصانع العظيم. ثم إننا لا نرى ترتيبا متقنا محكما في أي مركب من المركبات إلا استدعى في أذهاننا التفكير بمن أتقنه ورتبه هذا الترتيب المتقن الحكيم. ذلك أن احتمال الإتقان الموافق للحكمة في مركبات تزيد أجزاؤها على 10 أجزاء ذو نسبة عددية ضئيلة جدا بالنظر للاحتمالات الأخرى غير المتقنة التي تفوق كثرتها الحصر، والتي يمكن أن تتألف هذه المركبات على وفقها لو أنها كانت على سبيل المصادفة. وإن عقولنا متى لاحظت مركبا على وجه الإتقان والحكمة فإنها لا شك تفرض بداهة أن متقنا ما حيا عالما قادرا مريدا حكيما قد أتقن تركيبها، كما أنها ترفض رفضا قطعيا أن يكون ترتيبها قد جاء على طريق المصادفة، لأن صورة الإتقان على سبيل المصادفة في المركبات ذات الأعداد الكبيرة من المستحيلات في مألوف العقلاء، كما أنها من المستحيلات أيضا في نظر الحساب الرياضيين. وفي الأمثلة القريبة البسيطة من حياتك، تدخل إلى دار فترى أثاثها مرتبا بنظام حسن موافق للمصلحة، فتقول بداهة لا شك أن هذا الترتيب لم يأتي عن طريق المصادفة، وإنما هو بفعل فاعل مختار ذي نظر صحيح. ويعرض عليك بائع الساعات ساعة لتشتريها، فتسأل أول ما تسأل بعد أن يسرك شكلها عن الصانع الذي صنعها، لتعرف مستوى مهارته وجودة صناعته وخبرته، حتى تطمئن على حسن سيرها في المستقبل وعلى دقة ضبطها للوقت، لأنك تعلم أنه يتوقف ما تطلبه منها من ضبط ومتانة على مقدار مهارة الصانع وإتقانه ونصحه. إننا نؤمن بالصانع بداهة في كل الأمور الجزئية متى كانت موافقة للحكمة والمصلحة. أفلا تؤمن بالصانع العظيم الحكيم، بالله رب العالمين، من خلال موجودات لا تحصى في هذا الكون، كل جزء فيها موضوع في مكان لو وضع في غيره لتعطلت الحكمة منه، ولاختلت المصلحة، ولو وضع غيره في مكانه لحصل الخلل أيضا في الترتيب والنظام ووجه الإتقان. إن إتقان الصنعة في هذا العالم الزاخر بالمتقنات دليل واضح على الصانع المتقن الحكيم العليم، يشهده من الناس العالم والجاهل، الغبي والعاقل، الصغير والكبير، ويحكم به بداهة بأن الله حق وهو على كل شيء قدير، وليس فوق حكم البداهة حكم لعاقل. هذا عرض لدليل الإتقان، وقد سماه الكثيرون دليل العناية، لأن ظاهرة الإتقان يلاحظ فيها أول ما يلاحظ عناية الله الحكيم العليم بخلقه وتهيئته صور الإتقان المناسبة لمصالحهم، وأرى أنهما دليلان، دليل الإتقان ودليل العناية، وذلك لأن الإتقان إذا كان لمصلحة ذي حياة يستفيد منه كان ذلك عناية به، فيظهر عندئذ دليل العناية. التنبيه القرآني على مضمون هذا الدليل، ولقد جاء التنبيه على مضمون هذا الدليل بشكل مجمل في قوله تعالى في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، كما جاء إيضاحه في كثير من آيات القرآن على وجه فيه شيء من التفصيل والتنبيه على كثير من صور الإتقان البديع في هذه المتقنات الكونية، حيث لم يوجد شيء منه إلا متقنا محكما. منها قوله تعالى في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. مهادا فراشا للاستقرار عليها، أوتادا أي كالأوتاد للأرض لئلا تميد بها، سباتا قطعا لأعمالكم وراحة لأبدانكم، سراجا وهاجا مصباحا غاية في الحرارة وهي الشمس، المعصرات السحائب ماء ثجاجا مصبا بكثرة، ألفافا ملتفة الأشجار لكثرتها. ففي هذه الآيات من سورة النبأ تنبيه على جزئيات كثيرة يتجلى فيها إتقان صنع الله لمن تدبر وعقل. ومنها قوله تعالى في سورة عبس: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قتل الإنسان لعن الكافر أو عذب، فقدر هيأه لما يصلح له، قضب علفا رطبا للدواب، حدائق غلبا بساتين عظاما متكاثفة الأشجار، أبا كلأ وعشبا أو هو التبن خاصة. وفي هذه الآيات من سورة عبس صورة كثيرة من صور إتقان صنع الله في خلق الإنسان وفي خلق ما يحتاجه في حياته من طعام نباتي وطعام حيواني وما يحتاجه في حياته من وسائل نقل حيوانية. إنها صور متكررة فيما نشاهد في هذه الأرض، ولكن فيها عبرا كثيرة تنطق بعظمة متقنها وخالقها لمن أراد أن يذكر أو أراد أن يكون شاكرا لنعم الله التي لا تحصى. ومنها قوله تعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. بروجا منازل للكواكب السيارة، سراجا شمسا خلفة أن يتعاقبان في الضياء والظلمة، وهاتان آيتان من سورة الفرقان فيهما تنبيه على مظاهر إتقان صنع الله في الشمس والقمر والنجوم وتعاقب الليل والنهار. وفي هذا المظهر من مظاهر صنع الله المتقن مجال واسع لعلماء الفلك الباحثين. هذا ولا بأس أن أختم لك دليل الإتقان في الكون الدال على وجود الخالق العظيم بهذه القصيدة التي نظمتها في 24 من ربيع الأول لسنة 83 تحت عنوان دلائل الإيمان في الكون. قبل أن نقرأ هذه القصيدة لابد أن ننظر إلى تنبيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لنا أن كل إنسان مهما كان العمل الذي يقوم به أو الدراسة التي يقوم بدراستها ينظر من هذا الجانب ثم يأخذ ويفكر تفكيرا عجيبا فيما وصل إليه في دراسته، سواء كان مهندسا أو كان طبيبا أو كان جيولوجيا أو كان يعمل في أي مادة من هذه المواد، سواء حتى الذي ينظر في الحديد أو ينظر في الخشب أو ينظر في النبات أو ينظر في أي شيء في هذا الكون، فإنه يرى أن هنالك إتقانا عجيبا في هذا الكون. لقد عدد لنا الشيخ عدة أمور، عدد لنا هذا الكون بنجومه وكواكبه ومجراته كيف انتظم نظاما عجيبا وأتقن إتقانا. لو كان هنالك شيء من الخل، لو كان شيء لا يتغير لأدى إلى النقص والخلل والخراب والفساد. لا يعرف ذلك من العلوم إلا من عاشر هذا العلم ودرسه وعرفه وتعرف على النظام فيه. إن الطبيب يعلم، طبيب التشريح يعلم تماما أكثر من أي إنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن عالم الحيوان العجيب اليوم الذي تراه بكل أشكاله الذي لا يعلم عدده إلا الله، لا يعلم عدده إلا الله، سواء كان ذلك في البر أو في البحار، تسأل عالم الحيوان عن سبلها وعيشها وتكاثرها ونمطها وكيف تتوارث المعلومات عن بعضها البعض، تحتار وتدهش عندما تدرس حيوانا واحدا. وفوق هذا كله إنما تنظر إلى هذا العالم من النبات في كل أشكاله وفي كل تركيباته، في أغصانه، في جذوره، في هوائه، في صلابته، في ليونته، في طعمه، في رائحته، ترى أن فيه صنعا عجيبا. هذا شيء، ترى الأرض بسهولها وجبالها كذلك ترى فيها أمرا عجيبا، لكن اربط النبات بالحيوان، بالأرض، بالفلك، بالليل، بالنهار، بكل المركبات، ترى فوق الإتقان فيها عناية، كلها تخدم بعضها البعض، كلها إنما خلقت بعناية فائقة لتكتمل هذه الحياة مع بعضها البعض. فهذا الدليل إنما يتركب من دليلين اثنين: دليل الإتقان في كل واحدة في كل جزئية من الجزئيات في هذا الكون، وعلاقة هذه الجزئية مع بقية الجزئيات. هذا يدل على أن الذي خلق هذا وخلق هذا واحد سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل الترابط ما بين هذه الأشياء كلها مع بعضها البعض. إذا كنت تدخل إلى غرفة واحدة فيها عدد من الأشياء فتراها مرتبة، تعلم أن امرأة ذات فكر وذات مثلا ترتيب إنما رتبت هذه الغرفة، ولم يكن ذلك عبثا، ولم يكن هنالك مصادفة، إنما كان ذلك بفعل فاعل. عندما ترى طعاما قد خلطت بعض أجزائه فتكون منه طعام، لابد أن يكون هنالك طابخ لذلك الطعام. إذن هذا الأمر الذي نجده في هذا الكون الذي جعل الله عز وجل فيه هذا الترابط وهذا الإتقان وهذه الحكمة، عند ذلك يعلم كل إنسان مهما كان صغيرا أو كبيرا، عالما أو جاهلا، غبيا أو عاقلا، يعلم أن وراء هذا الكون حكمة، خلق، تدبير، إتقان، عناية، إنما هي من عند الله تبارك وتعالى. وعندما أنزل ربنا عز وجل القرآن على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، أشار إلى هذه الأمور في كل مرة من المرات، إنما يشير إلى شيء. عندما تقرأ وترى كيف أن هذا الكون وهذه الجبال التي تثبت الأرض هي كالأوتاد، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. عندما تفكر في أي آية من آيات الله عز وجل، إن سورة النبأ تخبرنا يعني عن الأرض وعن الحياة وعن الإنسان وعن الفراغ والعمل، ألم نجعل الأرض مهادا، لقد مهدها الله عز وجل، فنبني عليها ونزرع فيها ونعمل عليها، ونرى هذه الجبال التي ثبتت هذه الأرض كما بين ربنا لئلا تميد بنا. والله عز وجل خلق كل شيء من زوجين، وجعل الراحة للإنسان في النوم، وجعل الليل ساكنا، وجعل النهار للمعاش، وننظر هكذا فوقنا فنرى سبع سماوات. لذلك هذه طباقة كما أخبرنا ربنا عز وجل، ونرى في هذه السماء ما أودع الله فيها من شمس وقمر ومن نجوم وكواكب، ونرى هذه السحاب كيف تنزل بالأمطار علينا، وكيف لا يكون الماء آسينا، وكيف تتحرك الدورة المائية في كل لحظة من لحظات هذا الكون، وكيف ينزل الله الماء إلى هذه الأرض، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج حتى تصبح تلك الجنات الفاف. هذه الملتفة مع بعضها البعض، عندما ترى خلق الإنسان الذي خلق من نطفة، كيف دخل إلى الرحم، كيف تكون فيه، كيف صار علقة، كيف صار مضغة، كيف نفخت فيه الروح، كيف كسيت العظام لحما، عند ذلك ثم بعد ذلك خلقه فأوجده فعاش فترة من الزمان ثم أمات ثم أقبر، ثم ربنا سبحانه وتعالى ينشره مرة ثانية لينظر كل واحد منا إلى صنع الطعام، كيف هذا الطعام، هذا الحب الميت يعود حيا، كذلك الإنسان يعود حيا بعد ذلك ويبعثه الله للخلق والحساب. عندما ترى صور الإتقان في هذا الكون، ترى هذه الأفلاك، وترى الشمس والقمر والليل والنهار، هذا التعاقب المنتظم الذي لا يستطيع الإنسان أن يعيش يومين دون أن ينام، دون أن يرتاح، دون حتى هذا القلب الذي خلقه الله في الإنسان، له فترة ينبض فيها وفترة يستريح فيها، عضلة تعمل 100 سنة، واليوم ربما تنقل إلى شخص آخر فتعمل عند شخص آخر، أليس هذا من صنع البديع العليم الحكيم المتقن سبحانه وتعالى؟ كل هذا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. الشيخ أعطاه الله عز وجل أيضا وهبه هكذا أنه يستطيع أن ينظم الشعر بسرعة وأيضا يفكر فيه، فنظر إلى هذه الأمور ثم بعد ذلك نطق بها شعرا، فقال عن قوله تعالى: والصبح إذا تنفس طوى الليل أستاره المسدلة ولف ثوائبه المرسلة وهب ضياء الصباح العليل فعفى رواسبه المهملة ومر بأنفاسه كالحياة فإيقظ أعيننا المقفلة وألقى الشفا في برود الندى على الزهر والأغصن المخضلة وذر على الطير نفح النشيد فغنت جماعتها المقبلة فأمعنت في حسنه الباهر فآمنت بالخالق القادر وفي الصبح للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر فآمنت به. والشمس وضحاها، هي الشمس في خفر تشرق تكاد على بعدها تعشق تمد على الأرض أسبابها فيعلق بالزهر ما يعلق تمر فتشطر قلب السماء وأنهار أنوارها تدفق فتقسو على بلد باللهيب وفي بلد ناعم ترفق تجر الحياة فتحيي البلاد كأن بها خالقا يخلق فأمعنت في سرها الباهر فآمنت بالخالق القادر وفي الشمس للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر فآمنت به. والقمر إذا تلاها، وجاء مع الليل نور القمر يناظرنا من خلال الشجر يذكرنا وجهه بالحبيب وينفحنا بالنسيم العطر يلذ لنا في هداه السرى ويحلو لنا في سناه السمر أنامل أضوائه فتنة تجس المشاعر جس القدر فتتركنا في بديع الخيال نقلب فيه بديع الصور فأمعنت في سحره الباهر فآمنت بالخالق القادر وفي البدر للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر فآمنت به. والنهار إذا جلاها، أضاء النهار وصح العمل ومزقت الشمس ثوب الكسل وأسرع كل إلى رزقه يكابده بلذيذ الأمل فتحظى بلحم الطيور النسور وتهنأ بالمنتنات الجعل ويسعد بالحرص جيش النمال ولو أسكنوه بوادي السبل بدائع شاهدتها في النهار لها سبب بالهدى متصل فأمعنت في سرها الباهر فآمنت بالخالق القادر وفيها لذي النظر المعتبر روائع آيات رب البشر فآمنت به. والليل إذا يغشاها، على صفحة الأفق الساهر وفي ليلة الباحث الشاعر ومن نظرة تتحرى الهدى فتلقف كل هدى عابر رأيت الكواكب مبثوثة بمظهرها الفاتن الساحر بإتقان تسيارها في الدجى تغلغلن في الأفق الغائر تناءت مدى وتنادت هدى وردت سدى نظر الناظر فأمعنت في سرها الباهر فآمنت بالخالق القادر وفي الليل للباحث المدكر روائع آيات رب البشر فآمنت به. والسماء وما بناها، وألقيت عيني شطر السماء وما جمعت من بديع الرواء وسرت مع الوهم ما شاء لي وأرسلته سابحا في الفضاء فجال طويلا بأرجائها وأمعن في باعثات الضياء، ولما رأى المعجزات الكبار تجلت بإبداع هذا البناء، تضاءل حتى رأى نفسه أمام السماء كمثل الهباء، فأمعنت في صنعها الباهر، فآمنت بالخالق القادر. سماء بها للفتى المعتبر، روائع آيات رب البشر فآمنت به. والأرض وما طحاها، وطفت على الأرض من برها إلى جوها وإلى بحرها، بأطوالها عاليات الذرى ودون الهضاب إلى غورها، وشاهدت أنهارها الجاريات ونبعا تفجر من صخرها، وشاهدت أشجارها باحثا، وقلبت عيني على جذرها، وحركت ضرسي على حلوها، وحركت سني على مرها، ونقلت جسمي في بردها، وقلبت جسمي على حرها، وأمعنت في صنعها الباهر، فآمنت بالخالق القادر. وفي الأرض للباحث المعتبر، روائع آيات رب البشر فآمنت به. ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. لمست بنفسي فعل الحياة، وأحسست فيها كمين المماء، ويدهشني النطق عند الكلام، ويدهشني فهمي الحادثات، وأدرك أني سميع بصير. فأعجب كيف أتتني الصفات، وأعجب كيف يسير الطعام، فيمنح جسمي غذاء الحياة. وقد أتمنى خفيف الأماني، فأعجز عن جلب الأمنيات، فأمعنت في عجزي الظاهر، فآمنت بالخالق القادر. وفي النفس للباحث المدكر، روائع آيات رب البشر فآمنت به. يا إلهي، عرفتك يا رب علم اليقين، عرفتك يا رب علم اليقين، فهبني مرتبة المحسنين. هداني إليك جمال الوجود، وأرشدني سيد المرسلين. تلوت بقرآنك المعجزات، وشاهدت فيها الحكيم المبين. فسدد خطاي إلى الصالحات، وسر بي إلى زمر المخلصين. فإني أحب نبي الهدى، حبيبك يا رب في العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هكذا حركت نفسه إلى ما يرى في الوجود، فأعطانا شعرا بعد أن تكلم نثرا عن هذا الكون وما فيه من إتقان. بهذا نكون قد أنهينا القسم الأول أو الفصل الأول في الكتاب عن دلائل الإيمان بالله تبارك وتعالى. أما فصلنا الثاني الذي سنأتي إليه بعون الله تبارك وتعالى، ألا وهو صفات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى له صفة اسمها صفة واجب الوجود، ثم بعد ذلك هذه صفة واحدة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الصفات التي تسمى بالصفات السلبية، والتي تفسر هذه الصفات بالنفي. يعني الله أول أي لا بداية لها، آخر أي لا نهاية لها، واحد أي لا شريك لها، قائم بنفسه أي غير قائم بغيره، وهكذا نأتي إلى كل هذه الصفات. وهذه عبارة عن خمس صفات، ثم بعد ذلك عندنا سبع صفات معنوية، وسبع صفات تسمى بصفات المعاني، وهي حي عليم، قادر مريد، سميع بصير، متكلم. طبعا حي بحياة، عالم بعلم، وهكذا مريد بإرادة. سنفصل كل صفة وماذا جاء فيها من أسماء الله الحسنى التي تبينها في كتاب الله تبارك وتعالى، ويجب على كل إنسان مؤمن أن يكون عارفا. قال العلماء لا يشترط أن يكون حافظا، لكن إذا سئل هل لله صفة الحياء فيجب عليه أن يعلم ويقول نعم لله صفة الحياء. هذا ما سيكون بحثنا إن شاء الله القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.